بسم الله الرحمن الرحيم.
يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
الدين ذل، الدين ذل.
إن قضاء هذه الديون المتراكمة لا يكون باللجوء إلى ديون أخرى.
الدين ذل.
نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
الدين هم بالليل وذل بالنهار.
الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته.
من أكبر أسباب الديون
محق البركة في الأرزاق،
الإغراق في الكماليات والتحسينيات،
سوء التصرف والتدبير، الانخداع بالشعارات البراقة التي نراها.
فتن الناس بما لاح لهم، ضيقوا بالجمع رزقا أو سعة، فتبلغ بقليل واتخذ عن حطام الناس شأنا أرفعا. فتبلغ بقليل واتخذ عن حطام الناس شأنا أرفعا.
ومن العوامل المساعدة على تسديد الديون النية الصادقة، الدعاء، ذلك السر العظيم.
لتغرنك في زخرفها، إنها تفنى وأهلوها معا، وإذا ضاقت بك الحال فكن مثل عبد قام صلى فدعا. وإذا ضاقت بك الحال فكن مثل عبد قام صلى فدعا، مثل عبد قام صلى فدعا.
اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم الدين ذل لفضيلة الشيخ توفيق الصائغ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، ذات يوم وبينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المسجد، رفع المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه إلى السماء، رفع بصره قبل السماء فنظر، ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله ما أنزل من التشديد. قال محمد بن عبد الله بن جحش: فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نرها خيرا حتى أصبحنا. إذن ترى ما الخطب وما الأمر وما الداعي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصيح وأن ينظر قبل السماء وأن يرفع ويطأطئ ويضع يده على جبهته. ما من شك أن الأمر خطير، وأن الخطب جليل، وأن وراء هذه المقدمة نتيجة وحكم من السماء. إخوة الإيمان والطاعة، من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله جل جلاله قدر المعايش وخلق الناس لحكمته البالغة متفاوتين في الرزق، فهذا غني وذلك فقير، وهذا موسر والآخر معسر. وإن كانت مشكلة الفقر مشكلة المشكلات ومعضلة المعضلات،
وثالثة الأثاث والدواهي، إلا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون في الكون فقرا. ما من شك أنها مشكلة، وأي مشكلة. يروى أن الحكيم لقمان قال لابنه: يا بني، أكلت الحنظل وذقت الصبر فلم أر شيئا أمر من الفقر، فإن افتقرت فلا تحدث به الناس كي لا ينتقصوك، ولكن اسأل الله تعالى من فضله، فمن ذا الذي سأل الله فلم يعطه، أو دعاه فلم يجبه، أو تضرع إليه فلم يكشف ما به. مشكلة الفقر مستقرة في الأذهان، لما استقر في أذهان الناس جميعا، ولما غرز في فطرهم من حب الشهوات، وعلى رأس هذه الشهوات حب الأموال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولذلك ليس في قاموس الناس اليوم تقدير ولا قطمير ولا نقير لفقير كسير حسير، يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها. يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه مبغوضا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذيالها، وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها. نعم، ولذلك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع من صحابته الكرام، مر رجل فقير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقن الأمة درسا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، حري إن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع له، وإن نكح ألا ينكح. شأن كثير من المقاييس والاعتبارات القائمة اليوم في أذهان الناس، وما هي إلا هنيهة. حتى مر رجل من أهل الثراء والغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، حري إن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح، وإن قال أن يسمع له. قال صلى الله عليه وسلم: لذاك خير من ملء الأرض من مثل هذا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. إذن أمام هذه المعضلة، فإن المنبغي للإنسان أن يكافح مشكلة الفقر هذه بالجد والعمل والكد والسعي في الأرض والابتغاء من فضل الله سبحانه وتعالى، مع سؤال الله جل وعلا الغنى والاستعاذة به من الفقر، كما استعاذ خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي مع ذلك كله أن يدثر الإنسان بدثار القناعة، وأن يلبس ثوب القناعة. قال الأصفهاني رحمه الله: تستر بقناع القناعة فلن تسمن بضريع الضراعة، واترك مذهب الذهب ومطلب الطلب، واعلم أن الحرص نار حامية فيها عين آنية، وأن القناعة جنة عالية قطوفها دانية، ينادى فيها الحريص إن لك ألا تموت فيها ولا تحيا، ويبشر فيها القانع إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبلغ من ذلك خاطب الفقراء فقال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، كما أخرجه ابن ماجة. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها الفقير، لست فقيرا أبدا، بل أنت من أغنى الأغنياء. إن نعمة البصر التي تبصر بها الألوان وتبصر بها المبصرات وإن نعمة الحس التي تدرك بها المحسوسات، هذه النعم لو سومت عليها بآلاف الريالات ما كنت لتتنازل عنها أبدا. لست فقيرا أبدا ما دام معك خبزك الذي تأكل فتسد به رمق الجوع، وما دام معك قبل ذلك الأمن في الأنفس، الأمن في الأوطان، والسلامة في الأبدان، فأنت من أغنى الناس لعمر الله. كثير من الناس تمرد على هذه القناعة وأراد أن يسد الخلة التي فيه بشيء من الدين أرهق به نفسه. كثير من الذين نراهم اليوم يلبس أحدهم من الثياب والدثار ويركب من المراكب ما يرهق به ميزانيته، كثيرون هم الذين يلبسون ويتشخصون ويتعطرون بأضعاف أضعاف رواتبهم الشهرية. فيهم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. أعود بكم إلى الحديث الذي افتتحت به خطبتي عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس بين ظهرانينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره قبل السماء فنظر، ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهته، ثم قال: سبحان الله سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ قال: فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نرها خيرا حتى أصبحنا. قال محمد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما التشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفس محمد بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. أخرجه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي. الدين أيها الإخوة المخضع للأعناق، المذل للرقاب، هم بالليل وذل بالنهار. هذا الدين وردت فيه أحاديث متعاقبة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أخرجه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وكان يؤتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنازة فيسأل عليه الصلاة والسلام: هل عليه من دين؟ فإن كان عليه دين قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. الدين يذر الديار بلاقع، يذل الأعناق، ويخضع الرقاب، ويطأطئ الرؤوس. كم أدخل همًا وذلًا إلى البيوت. آثار الدين على النفس كثيرة، أولاها الشعور بالخوف وعدم الأمن. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: الدين. أخرجه أحمد وصححه الألباني. من آثار الدين على النفس أن الدين يذر ضعاف النفوس يلجؤون إلى الكذب وإلى إخلاف الوعود، وكلتا هاتين خصلتين من خصال النفاق. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه. وليت آثار الدين تقف عند هذا الحد، بل إن الدين يورث همًا وغمًا وخوفًا، يتقلب الخائف في فراشه يخشى أن يغمض عينيه ثم لا يفتحهما وعليه دين، فإن من مات وعليه دين بقيت نفسه معلقة بين السماء والأرض. قال بعض السلف: ما دخل هم الدين قلبًا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه أبدًا. من آثار الدين الجسيمة وخسارته الفادحة خسارة الإنسان يوم القيامة لحسناته. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي بحسنات كأمثال جبال تهامة، ثم يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم كب في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته، وليس يومئذ دينار ولا درهم. أخرجه الطبراني وصححه الألباني رحم الله الجميع. أيها الإخوة، لا يكاد يخلو بيت اليوم من بيوت المسلمين، ولا تكاد تخلو ذمة من ذمم المسلمين من هذه الديون الطائلة، بل إن بعض الديون مما يجزم المرء حال الدخول عليه أنه لن يوفيه ولن توفيه ورثته. من أكبر أسباب كثرة الديون اليوم محق البركة في الأرزاق، باتت أرزاق الناس اليوم ممحوقة البركة، وأن للبركة أن تحل بيوت كثير من الناس، ومكاسب الناس ومعايش الناس في كثير من الأحايين قد اختلطت بما يمحق البركة من الربا. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. واليوم من لا يأكل الربا يؤكله في غالب الأحيان، إن من سلم من أكل الربا المتضاعف لا يكاد يسلم من إيكاله للبنوك الربوية بالإيداع فيها أو بالمساهمة فيها أو بالمشاركة فيها. من أكبر أسباب محق البركة ضعف الإخلاص في الأعمال، فإن فئاما من الموظفين اليوم لا يأتي أحدهم إلى دوامه إلا متأخرا، وإذا أتى إلى دوامه فإنه يتشاغل في أكثر الأوقات بالرد على الهاتف أو بإجراء اتصالات لا داعي للعمل فيها أو بالقراءة في التفاصيل والأخبار التي تكون في الجرائد، ثم يخرج مبكرا قبل أن ينتهي دوامه. أن للبركة أن تحل بيتا، هذا مكسب صاحبها. محقت بركة كثير من الناس بهذه الأسباب التي ذكرت وغيرها كثير. إن من أسباب إقبال الناس اليوم على الديون وتنكبهم إياها أو وقوعهم فيها الإغراق في الكماليات والتحسينيات. لا يريد الإنسان أن يعيش بحسب ما أراد الله سبحانه وتعالى له. أسلفت أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى قدر للناس كما قدر تفاوتهم في الألوان والألسنة، وكما قدر تفاوتهم في الأحساب والأنساب، قدر الله سبحانه وتعالى تفاوتهم في الأرزاق والمعايش. فلا بد أن تكون القسمة الربانية حسب الحكمة الإلهية، لا بد أن يكون في القوم وفي الناس أغنياء وفقراء. أما أن يريد الناس أن يعيش الجميع على مستوى واحد من المعيشة فإن هذا مخالف لحكمة الله سبحانه وتعالى. من أسباب كثرة الديون سوء التصرف والتدبير، كالدخول في التجارات غير المدروسة، أو الإنفاق ببذخ، أو الإنفاق بغير طريقة مدروسة. فإن الحكمة والعقل تقول أنه لا بد أن يكون للإنسان جدول وأن تكون نفقاته مبرمجة. إن من أسباب كثرة الديون الانخداع بالشعارات البراقة التي نراها في مكاتبنا، في أعمالنا، على شاشة التلفاز، في الطرقات، الشعارات التي تقول: تقدم إلى الشركة الفلانية لتحصل على التقسيط المريح، نحن نقدم لك البيت والمسكن والسيارة بدون دفعة أولى. إن هذه الشعارات هي التي خدعت كثيرا من الناس للدخول في حمأة الديون وما علموا عن تبعاتها. أيها الإخوة المديونون، لا تبرأ ذمة المدين أبدا إلا بأحد ثلاثة أمور: إما أن يؤدي ما عليه كاملا موفى، وإما أن يبرئه صاحب الدين، وإلى الديانة جميعا أسوق لهم قول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. حث النبي صلى الله عليه وسلم أرباب الدين أن يضعوا عن أصحاب الدين دينهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو ليضع عنه، كما أخرج ذلك الإمام مسلم. إذن لا تبرأ ذمة أي مدين إلا بأداء ما عليه من الدين، أو إلا بإبراء صاحب الدين له، أو بأن يحيل المدين دائنه على من له عليه مال. أيها الإخوة، ومن العوامل المساعدة على تسديد الديون وفكاك الرقاب منها، وينبغي المسارعة في ذلك وعدم التسويف، من أكبر العوامل المساعدة في ذلك النية الصادقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى: وفي الحديث دلالة صريحة أن النية الصادقة سبب من أسباب الرزق الحلال. من العوامل المساعدة على تسديد الدين المبادرة بالمسارعة في تسديده، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. من أكبر العوامل التي افتقدناها في حياتنا الدعاء مع كثرته والإلحاح على الله فيه. جاء مكاتب إلى علي بن أبي طالب، والمكاتب هو العبد الذي كاتب سيده على أقساط على أن يفك رقبته منه. جاء هذا المكاتب إلى علي بن أبي طالب فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال علي: ألا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا، وجبل صير أو صير جبل في طيء، لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وإننا كما نأمر أصحاب الدين بأن يضعوا عن أصحاب الدين بعض دينهم، أو أن يتنازلوا عن دينهم، وهذا أرفع في المرتبة، فإنه ينبغي أيضا أن ينادى أصحاب الدين من المدينين بحسن الوفاء وعدم المطل والتسويف، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مطل الغني ظلم، لي الواجد ظلم. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن خياركم أحسنكم قضاء، إن خياركم أحسنكم قضاء. متفق عليه، وللحديث قصة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من أعرابي بكرا، فلما جاء موعد الوفاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه. فالتمس الصحابة فلم يجدوا إلا ما فوقها، يعني رباعية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الرجل دينه فإن أحسنكم، أو إن خياركم أحسنكم قضاء. فينبغي أيضا للمدين إذا حال عليه وقت القضاء أن يحسن في القضاء والأداء، وأن يزيد إن كانت الزيادة غير مشروطة. عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه 30 أو 40 ألفا حين غزا صلى الله عليه وسلم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قضاها إياه، ثم قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني. إذن الوصية مشتركة للدائن والمدين، للمدين أن يسارع في القضاء والدين وأن لا يمطل صاحب الدين بدينه، ولصاحب الدين أن ينظر المعسر، فإن في ذلك الفضل الكبير. منه ما سمعتم ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، كان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك الرجل، يعني فلما مات، قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزنا عنك، قد تجاوزنا عنك. أخرجه النسائي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وقد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها الإخوة، إن من أعظم ما نعاني منه اليوم عدم يقظة الضمير. إننا نعاني فيما نعاني منه أيها الإخوة، لا تقل نومة الضمير، وإنما قل موت الضمير. كيف يطيب لنا أن نهنأ بطعام وشراب؟ كيف يلذ لنا أن نهنأ بنوم قرير على الفرش الوثيرة والأسرة الناعمة وإخواننا في فلسطين على ما ترون؟ ألستم ترون وتبصرون ما تنقله الشاشة الفضية صباح مساء أيها الإخوة من القصف الذي يمنى به الآمنون في بيوتهم؟ روعت نفوسهم، شردوا من بيوتهم، أخرجوا من ديارهم، انتهكت حرماتهم، سبيت أموالهم، وقع في أعراضهم. كم من طفل يتمه اليهود، وكم من امرأة كانت تبيت آمنة في سرب زوجها روعها اليهود في هذا الزوج، فباتت بعد أن كانت زوجة أرملة، وبات ذلك الطفل المسكين بعد أن كان يهنأ بحنان الأبوة بات يتيما يقبل عليه الناس يبتغون الأجر يتمسحون برأسه. ضيق على الناس في فلسطين اليوم في معايشهم وفي أقواتهم، فأصبح أحدهم يئن من وطأة الحصار الاقتصادي الذي يمنى به، وذلك ليس بشيء أمام الخوف والهلع والذعر الذي يعيشه كثير من إخواننا هناك. إن الذين يقعون تحت وطأة هذه الجرائم ليسوا يهودا ولا نصارى، ليسوا أناسا لا تصلنا بهم صلة ولا آصرة ولا نسب، يصلنا بهم أوثق النسب وأعظم الوشائج وأقرب القربات، إنهم إخوة لنا في الدين والمعتقد. ما بالنا كنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالأمس، وكنا نتداعى ونتنادى إبان مقتل محمد الدرة، وقامت الأمة كلها ولم تقعد، وأخذ المسلمون في المساجد والبيوت وفي أنصاف الليالي وأثلاثها الأخيرة يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى بالضراعة والدعاء. إنما يمنى به المسلمون اليوم أشد مما وقع في الانتفاضة الأولى. ما بالنا أصبحنا لا نشعر بذلك الشعور؟ أهي قلوبنا قد ماتت فلنكبر عليها أربعا لمواتها، أم أنه قد فصلنا فاصل وحاجز كبير وبرزخ وحجر محجور؟ أيها الإخوة المباركون، لا ينبغي لمسلم أبدا أن يهنأ بما يهنأ فيه وإخوانه هناك في الأسر والحبس. نحن أمة واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهب أن الذي يقتل هناك هو أبوك أو أمك التي خرجت من رحمها، أو أنه أخوك الذي يربطك به وبه أعظم النسب. ينبغي أيها الإخوة أن نقبل على الله تبارك وتعالى بقلوب خاشعة وبأعين دامعة، أن نذل لربنا جل وعلا الرقاب، وأن نتوسل بين يدي الدعاء نتملقه جل وعلا، ونطلب منه مسألتنا كما يطلب الطفل الصغير اللحوح حين يلح على والده وعلى والدته: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. إنني أدعوكم جميعا أيها الإخوة لإظهار الذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، لطأطأة الرؤوس عل الله عز وجل أن يرفعها بالنصر المبين. أدعو إخواني جميعا أن يسكبوا العبرات وأن يتذللوا بين يدي الله عز وجل، وأن يلحوا عليه في المسألة، وأن يطيلوا قبل ذلك بذكر أسمائه وآلائه وصفاته، عل الله عز وجل أن ينظر من حالنا الضعف والمسكنة فيرفع إليه دعاءنا، وهو أهل لذلك سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وهل هناك أعظم اضطرارا من والدة فقدت ولدها، ومن أب فقد زوجه وأبناءه، ومن أم فقدت مسكنها فباتت تعيش في العراء يقصفها البرد صباح مساء؟ لا أحد أشد اضطرارا من هؤلاء. اللهم إنا نضرع إليك ونذل بين يديك، ونحن أعبدك أبناء أعبدك أبناء إمائك، فقراء أذلاء أبناء فقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا من تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، يا من لا نحصي ثناء عليه. أنت كما أثنيت على نفسك يا فالق الحبة، يا بارئ النسمة، يا مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، يا من أمره للشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يا من سبقت رحمته غضبه وغلبت رحمته غضبه، يا بر يا رحيم، يا غفور يا ودود، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا من تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. اللهم إنا نسألك وأنت الله لا إله إلا أنت، بأرجى عمل عملناه في الإسلام، بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نوحدك في أسمائك، نوحدك في ربوبيتك، نوحدك في ألوهيتك، يا من هو واحد في أسمائه، يا من هو واحد في مفعولاته. اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا أول يا من ليس قبله شيء، يا آخر يا من ليس بعده شيء، يا ظاهر يا من ليس فوقه شيء، يا باطن يا من ليس دونه شيء. اللهم أرنا في اليهود عجيب قدرتك، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك. يا محب الملحين في الدعاء، يا محب الملحين في الدعاء، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم هدم كيانهم وقوض بنيانهم وأفسد أجواءهم وأفسد أسلحتهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم ازرع الخلاف والشقاق والنفاق بينهم، اللهم اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم، هدم كيانهم وقوض بنيانهم، أفسد أجواءهم، شل أيمانهم، هدم كيانهم. اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك. اللهم أنت القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، تخلق ولا يخلق غيرك، وتقدر ولا يقدر سواك، تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم خلقتهم ولم يخلقوا شيئا، اللهم قدرتهم ولم يقدروا شيئا، اللهم يا من أنفسهم بيده، اللهم يا من حركتهم تحت سمعه وبصره، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أرنا فيهم عجيب قدرتك. اللهم أمطر عليهم من فوقهم، وزلزل الأرض من تحتهم، اللهم ضيق عليهم معايشهم، اللهم ارمهم بالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم صوب عليهم أسلحتهم في نحورهم، اللهم شب النار في دورهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، يا منتقم، يا عزيز، يا جبار، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم برحمتك التي سبقت غضبك والتي غلبت غضبك، اللهم كن للأطفال الرضع، اللهم كن للشيوخ الركع، اللهم كن للأرامل والمساكين، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم ضمِّد جراحهم، اللهم آوِ مشردهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اجبر كسيرهم، اللهم انصرهم نصرًا مؤزرًا يا رب العالمين. اللهم أظهر قوتك، اللهم أرنا آيتك، اللهم أظهر قدرتك. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم بدل خوفهم أمنا وجوعهم شبعا، اللهم رد المسجد الأقصى السليم، اللهم وارزقنا صلاة فيه يا رب العالمين، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وكي نعبدك كثيرا، اللهم كي نعبده بالذكر والصلاة والاعتكاف يا رب العالمين، إنك كنت بنا بصيرا. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته.
الخطبة الثانية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. الحمد لله خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقدر أقواتهم فلم ينسى منهم أحدا. أحمده سبحانه وأشكره، سبحان من رزق الطير في الهواء ورزق السمكة في أعماق الماء، سبحان من رزق الحية في العراء والدودة في الصخرة الصماء، سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار رحمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والطاعة، كان الحديث في الجمعة السالفة عن ذل النهار وهم الليل، عن الدين الذي أغض المضاجع والذي حرك النفوس واستثارها، ولما كان الكلام قويا على بعض النفوس ثارت تساؤلات كثيرة من الإخوة والأخوات، لأنه أيها الإخوة ما من أحد في مجتمعنا اليوم قد سلم من هذه الديون التي تراكمت على بعض الذمم. إذن كان لابد من إيجاد حلول شرعية لهذه الديون، ذكرنا بعضها في الجمعة الماضية، وها أنا ذا أحدثكم في هذه الجمعة عن الأسباب الشرعية التي يستجلب بها الرزق، ولست بمحدثكم عن الأسباب الحسية، لأنكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأمور دنياكم. أيها الإخوة، حقيقة ماثلة في الأعيان والأذهان، وهي أن المادة شيء كبير في حياة الناس، شيء كبير في حياة الناس. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ولكن هذه الحقيقة لا بد أن تصبغ بصبغة شرعية. ذلكم أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذا المال لا لنلهو ببهرجه ولا لنتفاخر بصفرائه ولا بيضائه، إنما سخره الله سبحانه وتعالى ليكون عونا على طاعته. في الحديث القدسي قال الله تعالى:
وما جعلت المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولكن ويا للأسف أصبحت المادة همًا مستقلًا عند كثير من الناس، ومن المعاني الساذجة التي تناقلها أو ورثها مجتمعنا عن المجتمع الغربي أو تناقلها من زبالة الحضارة الغربية أن الإنسان الذي معه ريال يساوي ريالاً، وأن الذي معه ألف يساوي ألفاً، وأن الذي ليس معه شيء لا يساوي شيئاً. بل تناقل الناس مفاهيم خاطئة تناقلوها فيما تناقلوها، من ذلك أن الحرص قد بلغ ببعض الناس أن يعتقد أن التمسك بالدين قد يكون سبباً من الإقلال في الأرزاق. لكل هؤلاء أقول لا، والله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شرع لنا شرائع ورسم لنا مناهج نستجلب بها الرزق. فإلى أولئك المدقعين من الفقراء، وإلى أولئك الذين أغضت الديون منامهم ومضاجعهم، أسوق إليهم هذه الآيات العظيمة والأحاديث النبوية الكريمة التي تجمع طرق استجلاب الرزق. إخوة الإيمان، من أكبر أسباب استجلاب الرزق على الإطلاق الاستغفار والتوبة من الذنوب. والاستغفار أن يلهج العبد لربه سبحانه وتعالى قائلا أستغفر الله وأتوب إليه. ولكن ليس المراد من العبد اللهج المجوف الذي تلوكه الألسنة دون أن يواقع القلوب. فهذا نوح عليه السلام يذكر قومه بفائدة هذا الاستغفار فيقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال وهذه الآية والتي في سورة هود دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. فهم ذلك فهما صحيحا صريحا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا، فقالوا ما رأيناك استسقيت يا أمير المؤمنين، فقال بلى والله لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ قول الحق تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى خرج الناس يستسقون، فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال اللهم إنا سمعناك تقول ما على المحسنين من سبيل وقد أقررنا بالإساءة، فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا. فرفع يده ورفعوا أيديهم فسقوا. وهذا الحسن البصري جاءه رجل يشتكي الجدب فقال له استغفر الله، وجاءه آخر فقال يا إمام ادعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له أبو سعيد استغفر الله، وجاءه ثالث واشتكى إليه جفاف بستانه فقال له استغفر الله. قال له أصحابه أتاك رجال يشتكون أنواعا من البلاء فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ قال أبو سعيد رحمه الله ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول في نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا هود عليه السلام يتفطن لفضيلة الاستغفار فيقول لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذن فوائد الاستغفار لا تعد فقط البسطة في الرزق، وإننا لنجد فئاما من الناس يلهجون بالاستغفار صباح مساء ثم يحاجوننا فيقولون نستغفر ونكثر من الاستغفار ولا نرى أنه يبسط لنا في أرزاقنا. فإلى هؤلاء يقال ليس المراد من الاستغفار فقط حقيقة تحريك اللسان أو رياضة الشفاه، وإنما المراد من الاستغفار حركة القلب مع حركة اللسان. أن يستشعر العبد وهو يستغفر الله سبحانه وتعالى أنه يستغفر غفورا رحيما، وأنه يستجدي جوادا كريما، وأن يتذكر وهو بين ذلك ذنوبه وإسرافه بين يدي الله، حتى يكون أبلغ في رغبته، وحتى يكون أكثر وأخضع لقلبه. يقول الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ثم ماذا يا رب؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ثم ماذا؟ ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: هذه ثمرة الاستغفار والتوبة، أن يمتعكم بالمنافع في سعة الرزق ورغد العيش، ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. من أكبر أسباب استجلاب الرزق إخوة الإيمان تقوى الله تبارك وتعالى. ما أعظم هذه الكلمة على قصر مبناها، لكنها جليلة المعنى. التقوى التي حارت في أفهامها أذهان العلماء، فمن قائل: إنها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ومن قائل: أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. لكن جماع ذلك أن تعلم أن تقوى الله تبارك وتعالى فعل المأمور وترك المحذور. وهذه التقوى وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولئن كان بعض الناس اليوم يعدها مسبة فيما لو قلت له اتق الله، فاعلم أنها وصية الله لرسول الله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. وهي زاد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنه كان يزودهم بالتقوى. نعم، لأنها خير الزاد كما نص على ذلك الله سبحانه وتعالى. يقول الحق جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أكبر آية في القرآن فرحا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال إمام المفسرين ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن يتق الله فيما أمره به وفي ترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أين الذين يخافون على أرزاقهم إذا لم يتعاملوا بالتعامل الحرام أو لم يلغوا من الربا؟ أين أولئك الذين إذا ما نصحهم الناصحون بترك تلك الوظائف المشبوهة التي خالطها الربا، أو وقع فيها شيء من الميسر، أو كان صاحبها لا يتحصل على لقمة العيش إلا بأن يرد بابا من موارد الحرام، كأن يؤكل الناس الرشوة أو يأكلها؟ أين هؤلاء من وعد الله تبارك وتعالى؟ أيظنون أن الله جل جلاله سيخلف وعده؟ أحسن هؤلاء حالا هو الذي يجادلنا إذا ما نصحناه فيقول: إني باق على عملي حتى أجد البديل. أين البديل؟ إن الله سبحانه وتعالى قد وعدك، فأول الوعد وأول الخطوة في إيجاد البديل أن تدع ما أنت عليه من الحرام، وأن يعلم الله سبحانه وتعالى منك صدق النية والطوية وصدق اللجأ والتوكل والاعتصام بحبله المتين، فيرزقك الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إلى أولئك الذين يظنون أن الرزق لا يتحصل عليه إلا باقتراف بعض المحرمات، ظنا منهم أن ذلك ضرورة وأن الضرورات تبيح المحذورات، نقول لهم: إن سعة رزق الله لا يحدها حاد، ولم يحجر الله سبحانه وتعالى الوظائف في كيانات معينة أو في وظائف معينة إلا أن تكون شهوات وشبهات قد أحاقت بهذا الإنسان. إلى أولئك الذين هم موظفون في البنوك، إذا أوجدنا لهم البديل أحيانا على سبيل المساعدة، مع أن ذلك لا يلزم المفتي، لأن بعض الناس يظن أن من كمال الفتوى فيما لو استفتاك عن حكم العمل في البنوك الربوية، يظن أن من تمام الفتوى أن توجد له وظيفة وبديلا عن وظيفته. كلا، وظيفة المفتي والعالم أن يبين الحكم الشرعي، ووظيفتك أيها السائل أن تمتثل لأمر الله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بعضهم يريد أن يكون البديل مقارنا لما كان يتعاطاه في هذه البنوك أو في تلك الوظائف، وما علم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن ألفا من الريالات يأخذها حلالا زلالا خير له وأبرك من 10,000 يتعاطاها مضمخة بشيء من الحرام، أعاذني الله والسامعين. أيها الإخوة، من أكبر أسباب استجلاب الرزق الذي غفل عنه كثير من الناس الدعاء، ذلك السر العظيم وتلك العطية الكبرى، المنحة الإلهية العظيمة. الله جل جلاله وعظم سلطانه يبسط يده بالليل والنهار، يده سحاء لا تغيضه نفقة، لا تنقصه نفقة. أرأيت ما أنفق الله سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض؟ أيها العبد المسكين، إنه ليس بينك وبين أن تستفتح خزائن الله إلا أن ترفع أكف الضراعة إلى الله بدموع مستبقة، بقلوب محترقة، ثم تتوجه إلى الله تبارك وتعالى مقدما بين يدي معروضك آيات الثناء وأبلغ عبارات المدح، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المدح. ادعو الله تبارك وتعالى واسأله، فإن الله جل جلاله يحب السائلين. ولا تسل بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا أبا أمامة، وكان أبو أمامة جالسا في المسجد، يا أبا أمامة، ما أجلسك في المسجد هذه الساعة؟ قال أبو أمامة: هموم أصابتني وديون غلبتني. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وأمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة رضي الله عنه: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى ديني. إن قضاء هذه الديون المتراكمة لا يكون باللجوء إلى ديون أخرى، لا يكون باللجوء إلى معارض السيارات أو إلى البنوك التي تغري الناس بإعطائهم القروض، القروض التي تترتب عليها الفوائد وتترتب عليها التبعات، وإنما يكون باللجأ إلى الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. من أكبر الأسباب التي يستجلب بها الرزق التوكل على الله تعالى، تفويض الأمر إلى الله جل جلاله. قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال بعض شراح الحديث: وليس المراد بالتوكل هنا التواكل، وإنما المراد بالتوكل تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، وإلا فإن الطير التي تخرج قد بذلت الأسباب وخرجت طلبا للرزق، فخرجت خماصة يعني فارغة البطون، ورجعت بطانا يعني ممتلئتها. إن التوكل على الله عز وجل سر من أسرار الرزق عظيم، سلوا المتوكلين يحدثونكم عن ذلك. ومن أسباب الرزق التفرغ لعبادة الله، أعني تفرغ القلب لعبادة الله وملء القلب حبا وإجلالا لله سبحانه وتعالى، ومبادرة في ألوان العبادات وصنوف الطاعات. قال الحق جل ثناؤه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعطروا أفواهكم بالصلاة عليه، قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. إن من أسباب الرزق العظيمة المتابعة بين الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وطوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب استجلاب الرزق كذلكم صلة الأرحام. صلة الأرحام، الأرحام التي قطعت في هذا الزمان، إنها من أكبر أسباب استجلاب الرزق، بل من أكبر أسباب فتح أبواب من الخير لا يعلم عدها ولا حصرها إلا الله سبحانه وتعالى. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في العمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. صلة الرحم أبواب منوعة من الخير، فصلة الرحم تكون بمواصلتهم الحسية، يعني بزيارتهم وتغشيهم وبعيادتهم الفينة تلو الفينة. صلة الرحم تكون بعيادة مريضهم ومواساة فقيرهم، وتكون بكف الأذى عنهم وبذل الندى لهم، وتكون على أقل الأحوال وأضعف الإيمان برفع سماعة الهاتف بالسؤال عليهم. إن صلة الرحم تكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتكون ببذل ما يمكن بذله لهم. أنواع منوعة من صلة الرحم التي لا بد أن نأتيها حتى يوسع الله علينا في أرزاقنا. واسمعوا إلى العجيبة العجيبة، فإن صلة الرحم سبب في توسعة الرزق حتى مع فجور أهله وفسقهم. عند ابن حبان بسند صححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم وتكثر عددهم إذا تواصلوا. الرحم معلقة بالعرش، يقول الله عز وجل لها: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. عياذا بالله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من الأسباب الجالبة للرزق الإنفاق في سبيل الله. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال ابن كثير في تفسير الآية: فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الحديث يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك. الله عز وجل يغار أن تباريه في الكرم وأن تحسن إلى عياله، لأن الخلق عيال الله، أحبهم إلى الله أحسنهم لعياله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فمتى ما أنفقت ريالا فاعلم أن الكريم يباريك في الكرم، فسيخلف عليك بعشرة، بل سيخلف عليك بما لا يعد ولا يحصى. إن ملكين ينزلان في كل يوم في صبيحته يقولان: اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أنفق يا بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة أنفقي فينفق الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وهذا مجرب في حياتنا، واقع محسوس نلمسه. أيها الأخ الكريم، إنك متى ما خصصت من راتبك الشهري شيئا تخصصه للفقراء والمساكين والأرامل والمدقعين، فاعلم أنه إن نامت عينك فإن أعين هؤلاء مستيقظة وأكفهم مرتفعة إلى السماء يدعون الله عز وجل أن يخلف عليك. هذا واقع محسوس، حدثني بذلك غير واحد، حدثني عقيد متقاعد يقول: والله إنني لمست بركة الإنفاق من الراتب حتى اتخذت ذلك عادة، ما استلمت راتبا وأنفقت منه إلا بارك الله عز وجل فيه، وما استلمت راتبا ولم أنفق إلا وجدت أنه يتفلت من يدي مع أن راتبه كان كبيرا. قال: فاتخذت ذلك عادة، أذبح على رأس الشهر شيئا أفرقه في بطون المساكين والفقراء. لماذا لا يكون ذلك لنا عادة؟ إننا أيها الإخوة، وهذا نقد من الداخل وأخص به الأخيار الذين نراهم كثيرا ما يدعون في المنتديات أحيانا وفي التجمعات إلى الإنفاق في سبيل الله، ونرى أن بعض هؤلاء يكتفي من الإنفاق فقط بحث الناس، ولا نرى له أياد سابقة في الخير. وربما كان أحدنا يستلم شيئا كثيرا، فما ضر من يستلم في أول الشهر 10,000؟ ما ضره لو خصص 500 ريال ينفقها على الفقراء والمساكين؟ إن إحسان الله تبارك وتعالى علينا لا يكون إلا بمثل الإحسان على هؤلاء من الفقراء والمساكين. وأخص منهم طائفة أهملها كثير من الناس في مجتمعنا اليوم، حقيقة بالرعاية والكفاية، حقيقة بأن نكفلهم في أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم. أولئك هم طلبة العلم الذين حبسوا أنفسهم لتعلم قال الله قال رسول الله. ولا أزعم أن المجتمع خلي وبري من فئات تنفق على مثل هؤلاء، فإن في الخطبة الموسومة بوداع للعثيمين كنت قد وقفت مع هذه القضية وقفة، فاستجاب ونهض من هذا المسجد بعض الأخيار وتمت كفالة بعض طلبة العلم ولله الحمد. طلبة العلم هؤلاء أيها الإخوة هم الذين يبقون إذا استنفر الإمام طوائف من الناس، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وهذا النفير ليس بأقل من ذلك النفير. فإن الجهاد في سبيل الله كما أنه بالسيف والسنان فإنه يكون بالعلم والبيان. اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشراح يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، والآخر يحترف يعني يتخذ حرفة يطعم منها. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. قال شراح الحديث: أي أرجو أنك مرزوق ببركته لا أنه مرزوق بحرفتك، فلا تمنن عليه بصنعتك. ذكر بعض أهل العلم أن الفقراء من طلبة العلم داخلون في عموم قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. طلبة العلم لا تتوقع منهم أن يأتوا فيطرقوا الأبواب أو أن يستجدوا أو أن يكتبوا شيئا، بل إنهم قابعون في مساجدهم، عاكفون على كتبهم، مسهرون ليلهم في حفظ المتون وفي تنقيح المعارف والفهوم، فهؤلاء هم الذين يقصدون. وثمة تنبيه عظيم أيها الإخوة، بعض التجار إذا ما أتوا وطلبت منهم النفقة، أعني النفقة الواجبة، إذا ما أتاهم الدعاة وأئمة المساجد يطلبون منهم ما يفكون به عن رقابهم تكاليف شرعية أوجبها الله عليهم، ظنوا أن ذلك إحسانا، بل إن الدعاة وأئمة المساجد الذين يلتمسون هؤلاء المساكين والفقراء هم المحسنون إليك أيها التاجر بأخذ نفقتك وتحمل مسؤوليتها وإيصالها إلى أصحابها ومستحقيها. من الفئات التي ينبغي أن ترعى في المجتمع الضعفاء والمساكين. عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أي ابن وقاص رضي الله تعالى عنه أن له فضلا على من دونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فمن أراد أن ينصره الله ويرزقه فليحسن إلى الضعفاء وليكرمهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ابغوني في ضعفائكم، فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال الشارح: ابغوني، يعني اطلبوا مرضاتي وطاعتي في هؤلاء الضعفاء، التمسوهم أينما كانوا وأحسنوا إليهم، يحسن الله تبارك وتعالى إليكم. هؤلاء الضعفاء الذين لا يلتفت إليهم، هؤلاء المساكين يملؤون مجتمعاتنا. ولا يظن الذين يسكنون في القصور وفاخمات الدور، لا يظنون أن هناك أو أن المجتمع يعيش وحدة في الطبقة، أو أنه ليس بعض الناس ممن يعيش في هذه الأبراج العاجية يظن أن الناس يعيشون مثل هذا المستوى أو أقل منه. هناك فئام كثيرون إذا تغدى أحدهم ربما لم يجد ما يتعشى به، وربما لو تعشى لم يجد ما يطعم صبيانه به، فهو يعللهم. نعرفهم بسيماهم، ونعرفهم بارتيادهم لمساجدنا ومنتدياتنا طلبا لشيء من الرزق. فتعاهدوا هؤلاء وابحثوا عنهم وأكرموهم، يكرمكم الله سبحانه وتعالى ويخلف عليكم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور بصائرنا. اللهم علمنا منه ما لم نعلم، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، بيض وجوههم، ثقل موازينهم، طمئن قلوبهم. اللهم ابسط عليهم في معايشهم، اللهم واغفر لميتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. إلهنا ردنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اجعلنا لك طائعين، لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين. اللهم عبدنا لك وذللنا لك واستعملنا في طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت المسؤول بعظيم الأسماء وكريم الصفات، يا ذا الجلال والإكرام، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. اللهم إنا نسألك وأنت ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا من أمره للشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. اللهم أبد اليهود عن بكرة أبيهم، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، أوهن قوتهم، استأصل شأفتهم، أبد خضراءهم. اللهم إنهم أجلوا إخواننا فأجلهم، اللهم استباحوا محارمهم فاستبح محارمهم، اللهم انتهكوا بيضتهم فانتهك بيضتهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا جبار يا جبار، يا محب الملحين في الدعاء، اللهم أمطر السماء عليهم من فوقهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، قتلهم تقتيلا، عذبهم تعذيبا، حرقهم تحريقا، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم ارمهم بالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وما لا نعلم من صنوف عقوباتك يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في فلسطين فلسطين، اللهم آوهم، اللهم آوهم، اللهم آوهم، اللهم آوهم، اللهم فك حصارهم، اللهم انصرهم، اللهم أعزهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم أجب ضراعتهم، اللهم كفكف دموعهم، ضمد جراحهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم أشلاءهم، اللهم ارحم أشلاءهم، وأوقف نزيف دمائهم، يا أرحم الراحمين، أنت أرحم بهم منا وأرحم بهم من أمهاتهم، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من غلبت رحمته غضبه، يا أرحم الراحمين، يا بر يا رؤوف يا كريم، اللهم كن للأطفال الرضع والشيوخ الركع، اللهم ارحم مسكنتهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم جأرهم، اللهم ارفع دعاءهم، اللهم ارفع دعاءهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين، آمين آمين آمين. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.